لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس 98 بعد 100 الأولى، وفي تتمة باب في تعارض الدعاوى في تتمة كتاب القضاء، قال المصنف رحمه الله: وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: وإن كان معسرين، كان الضمير هنا يعود على الشريكين، لم يعتق منه شيء، أي إن كان الشريكان في العبد معسرين وادعى كل واحد من الشريكين أن شريكه هو الذي أعتق نصيبه من العبد، ففي هذه الحال لم يعتق منه شيء، إذ ادعاء كل واحد من الشريكين أنه هو الذي أعتق نصيبه لا يوجب حكما بذلك، لتعارض دعواهما تعارضا لا يمكن من خلاله الحكم بعتق نصيب أحد الشريكين على التحديد، ولأن عتق المعسر لا يسري على غيره، إذا كان معسرا عتقه لا يسري على شريكه. نعم.
وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ،
عتق
حينئذ، ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء عليه.
ولا ولاء عليه. أي قال شيخنا حفظه الله وسلم: وإن اشترى أحد الشريكين المعسرين نصيب صاحبه عتق هذا النصيب فقط، ولم يسري إلى نصيبه، لأن السراية فرع الاعتاق، ولم يوجد منه ذلك، وإنما حكم عليه بالعتق لاعترافه أن شريكه أعتقه، ولا يثبت عليه ولا لأنه لا يدعي اعتاقه، بل يعترف بأن المعتق غيره، وإنما هو مخلص له ممن يسترقه، فهو كالأسير من أيدي الكفار. وقيل يعتق جميعه لأنه شراء حصل به الاعتاق، أشبه شراء بعض ولده، فإن اشترى كل واحد منهما نصيب صاحبه فقد صار العبد حرا كله ولا ولاء عليه. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الرواية المقدمة: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه، يعني هذا النصيب فقط. نعم.
وإن ادعى واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما،
أي وإن نعم
عندي كل واحد، وإن ادعى كل واحد منه،
نعم في المعنى واحد، أي وإن كان عبد بين شريكين موسرين وادعى كل واحد من الشريكين أنه هو الذي أعتق العبد ولم تكن لأحدهما بينة، ففي هذه الحالة يتحالفان، أي يحلف كل واحد منهما لصاحبه أنه هو الذي أعتق، ويكون ولاء العبد بينهما.
وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فأنت حر.
وإن قال رجل، يعني وفي رواية وفي نسخة: وإن قال السيد.
إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر. فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قولهم.
المراد إذا علق السيد عتق عبده على أمر، كان يقول السيد المالك لعبده المملوك: إن شفاني الله من هذا المرض فأنت حر، أو قال له: إن قتلت فأنت حر، فادعى العبد حدوثه وأنكره الورثة ولا بينة مع أحدهما، فالقول قول من؟ الوارث مع يمينه، لأنه لا بينة مع العبد المدعي، فكان القول قول المدعى عليه لأنه موافق للأصل، يعني المدعي إذا كان معه بينة، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: البينة على من ادعى. فإذا لم يكن عنده بينة يتحول اليمين إلى المدعى عليه ويكون له الحق له. نعم. واليمين على من أنكر. نعم. والبينة كأن تكون شاهد أو كتابة أو نحو ذلك. نعم.
وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد.
عتق العبد.
عتق العبد.
يعني بقول أنه هو الذي عتق العبد. نعم.
لأن بينته تشهد بزيادة.
المراد أنه إن أقام كل واحد منهما بينة. هذا جاء ببينة وهذا جاء ببينة. فالقول قول العبد. وتقدم بينته إذ قول المثبت مقدم على قول النافي. والبينة ناقلة عن الأصل. البينة الناقلة عن الأصل مقدمة على البينة المستصحبة له، لأنها تشهد بزيادة، والشارع يتشوف إلى العتق أو عدم العتق، إلى العتق. ولذلك جعلت عدة كفارات: عتق رقبة، وما أبهم أو أطلق، عفوا، ما أطلق في بعض النصوص فالمراد به رقبة مؤمنة. نعم. ووجود هؤلاء العبيد وتلك الإماء وهؤلاء الإماء يدل على قيام سوق ساق الجهاد في سبيل الله، ويدل على عزة المسلمين. طالما أنه يوجد إماء وعبيد يدل على وجود الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى عزة المسلمين ساعة إذن ويوم إذن. نعم.
ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته، عتق منه ثلثاه، عتق منه ثلثاه، وإن لم يجيز عتقه كله
وإن ولا كله عند كله
عند كله
لعله أنسب.
إن لم يجيز عتقه كله.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه: أي لو كان لرجل عبدان متساويان القيمة ولا مال له سواهما، فأعتق أحدهما في مرض موته وأقر ابناه الوارثان بذلك، لم يعتق منه إلا ثلثاه. لماذا؟ ثلث التركة. ما لم يجز الورثة عتقه كله، وذلك لأن تصرفات المريض المالية في مرض موته من عتق وهبة وصدقة وسائر العطايا إنما تنفذ في ثلث التركة، وما جاوز الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوه كان ما زاد على الثلث مردودا وغير جائز إنفاذه، وهذا بالإجماع كما ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإقناع، قال: وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود غير جائز إنفاذه. إذن تصرفه في الثلث فما أقل، وما زاد عن ذلك يكون بإذن الورث. إذن فهذه المسألة محمولة على ما طبعا، وأيضا لو أنه طلق امرأته حتى لا ترث منه فإنه يعامل بنقيض قصده أيضا، ولذلك من قتل أباه ليرثه فإنه لا يرثه، يعامل بنقيض قصده.
شرط يكون ليرثه ويشغنى؟
نعم. إذن فهذه المسألة محمولة على ما إذا كان التصرف بالعتق في مرض الموت، وهذا في الحقيقة كثير. بعض الناس يقول: أنا بعت الابن أو بعت البنت، هو ما دفع شيئا، الابن ما دفع شيئا، وإنما أراد بذلك حيلة باطلة من أجل حرمان باقي الورث، وهذا لا يجوز. نعم، يجوز تقسيم الإرث في حال الحياة كما أفتى بذلك سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله الباز رحمه الله، مثل الشيخ صالح الفوزان، مثل الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة من العلم، لكن غير النغمة ديها. ولكن هذا بيكون بالطريقة الشرعية ولا سيما عند الحاجة، والأفضل ترك ذلك. لماذا؟ لأن المال قد ينمو وقد ينقص، فإن وزع في حال حياته ربما يزيد شيئا أو ينقص، لو نقص لا إشكال، لكن إذا زاد ربما يزيد ماله فيكون حقه أكثر من ذلك. فالإنسان لا يفعل مثل هذا، يبيع لأحد أبنائه بنية حرمان الآخرين ودون أن يقبض منه شيئا، أن يقبض، لأن هذا يعني قانونا يمشي، واحد باع لواحد وهو عاقل، فهذا لا يجوز.
قد يحجبه عن الجنة شكل مثل هذا؟
هذه معصية، هذه معصية. نعم.
وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا، وقال الآخر بل هذا عتق ثلث،
عتق
ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن
عتق عندك؟
نعم عندي عتق، بس هي الأنسب
شنو عتق؟ نعم.
عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر.
نعم، أي إن اختلف الابنان في أي العبدين اعتقه الوالد، فقال أحدهما اعتق هذا، وقال الآخر بل هذا، ففي هذه الحال يعتق ثلث كل واحد من العبدين. يبقى إذن يكون لكل واحد من الابنين في هذا العبد كم؟ نصف الثلث، وهو السدس الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر. وذلك لأن كل واحد من الابنين إذا عين واحدا من العبدين أنه هو الذي وقع عليه العتق، صار مدعيا أنه عتق منه ثلثاه، وأنه لم يبق منه على الرق إلا ثلثه، فيكون ميراثا بينهما لكل واحد منهما سدسه، ويكون الآخر كله رقيقا لكل واحد منهما نصفه، ويعمل بقول كل واحد منهما في توريثه منهما، فيصير له سدس العبد الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر. نعم.
وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.
المراد إن اختلف الابنان فقال أحدهما أبي أعتق هذا العبد، وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لكن لا أدري من منهما، ففي هذه الحال يقرع بين العبدين، فإن وقعت القرعة على العبد الذي عينه الأول عتق منه ثلثا ما لم يجز الابنان عتقه كله. أما إن وقعت القرعة على العبد الآخر فحينئذ قامت القرعة مقام تعيين الثاني له، ورجعت المسألة للحالة السابقة، وهي أن كلا منهما يدعي أن أباه أعتق هذا العبد دون الآخر، فيعتق ثلث كل واحد من العبدين، ويكون لكل واحد من الابنين سدس الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر. نعم.
باب حكم كتاب القاضي.
طيب، باب حكم كتاب القاضي. طيب نستمر ولا تعبتم؟ كفى. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.